ساحة المحراب راق الحديث وطاب.
أقول أول هذه الأحاديث حديث رواه الإمام الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. هذا هو الحديث الأول الذي معنا في هذا اللقاء. إن المجرم الأثيم الذي يزعم أن المستقبل ليس للإسلام، إن المجرم الأثيم اللئيم الذي يزعم أن المستقبل ليس للإسلام في ديارنا، فهو مجرم أثيم في قلبه مرض، جاهل بالكتاب والسنة، بل إنه جندي من جنود الشيطان الرجيم. ألم تعلم تلك الجماهير أن الإسلام الحق هو الحل؟ وهنا سؤال يفرض نفسه على جماهير المسلمين: هل يا ترى لماذا يقال بأن الإسلام الحق هو الحل؟ وقد سمعنا هذه الكلمات منذ فترة من الزمان تتردد على ألسنة الناس: الإسلام هو الحل. أنا أقولها في هذه الأيام: هل يا ترى لماذا يقال بأن الإسلام الحق هو الحل؟ أقول بداية: لأن الإسلام هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، ولأن الله تعالى رضي الإسلام للبشرية دينا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولأن الله تعالى لا يقبل يوم القيامة دينا سوى الإسلام. اقرأوا إن شئتم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولأن الإسلام هو الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولذلك جاء الأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد بهذا الإسلام. لذلك أقولها للمرة الثانية: جاء الأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد بهذا الإسلام، الإسلام الحق. جاء الأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد بهذا الإسلام. ولذلك جاء الله بالإسلام حفاظا على الدين، وحفاظا على النفس، وحفاظا على العقل، وحفاظا على العرض، وحفاظا على المال. فحفاظا على الدين شرع الله حد الردة. وأذكر ما رواه الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وحفاظا على العرض شرع الله حد القذف وحد الزنا: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وحفاظا على المال شرع الله حد السرقة والسارق والسارقة: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. وحفاظا على العرض قلنا العرض، وحفاظا أيضا على العقل حرم الله الخمر وجعل لها حدا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأذكر ما رواه الإمام ابن ماجه حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الثانية فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاجلدوه، قال: فإن عاد الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث وهذه المسألة، مسألة قتل هذا الرجل بعد الثالثة، حدث خلاف بين أهل العلم على قولين. ذهب الإمام ابن حزم وابن القيم إلى قتله بعد الثالثة، بينما ذهب الجمهور من الأئمة الكبار الأثبات الثقات إلى أن هذا الحديث نسخ بحديث رواه الإمام البخاري. وقد بوب الإمام البخاري عليه بابا سماه باب ما يكره من لعن شارب الخمر، فإنه ليس بخارج من الملة. وبالمناسبة إمام البخاري ما ألف كتابا فقهيا، إنما فقه الإمام البخاري في تبويبه. وقد يعني صنعت شيئا لطيفا سميته البخاري الماء، توفيق بين الحديث والترجمة. يعني تارة تجد الإمام البخاري يأتي بترجمة استفهامية، وتارة يأتي بترجمة خبرية عامة، وتارة يأتي بترجمة مرسلة. كل ترجمة من هذه التراجم تحتاج إلى فك، توفيقا بين الترجمة وبين ما أورده المصنف اللي هو الإمام البخاري في هذا الصحيح. فقال البخاري: باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وإنه ليس بخارج من الملة. ثم جاء بحديث عن عمر أن رجلا اسمه عبد الله وكان يكنى حمارا وكان يشرب الخمر وكان يضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يؤتى به فيقيم النبي عليه الحد، منا ضارب بنعل ومنا ضارب بثوبه. فأتي به يوما فقام رجل فقال: اللهم العن، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: لا تلعنهم، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. شهد النبي للرجل مع شربه للخمر بحسن الاعتقاد. وهذه مسألة من مسائل العقيدة التي ينبغي علينا أن نتنبه إليها، وهي من مسائل العقيدة. فاستدل الجمهور من هذا الحديث على نسخه للحديث الآخر. وأنا أقول أن مسألة القتل بعد الثالثة إنما ترجع إلى ولي الأمر، فإن رأى في قتله بعد الثالثة مصلحة فليس هناك مانع في ذلك. بل وجاء الإسلام حفاظا على النفس، فشرع الله حد القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأذكر أيضا ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، الرجل إذا كان متزوجا فزنى يرجم حتى الموت، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. إذن قلنا الإسلام الحق هو الحد، ولذلك جاء الأنبياء جميعا من لدن آدم إلى نبينا محمد بهذا الدين. ولذلك قلنا جاء الله بهذا الدين حفاظا على الدين، حفاظا على العرض، وحفاظا على النفس، وحفاظا على المال، وحفاظا على العقل. أقول إذا كان الإسلام الحق هو الحل، فالمستقبل لدين الله. إن المستقبل للإسلام، رضي من رضي وأبى من أبى، ردا على هذا المجرم الأثيم اللئيم الذي يزعم أن المستقبل ليس لدين الله، بل بعضهم يزعم أن المستقبل ليس لتطبيق الشريعة الإسلامية في ديار المسلمين. أنا أقولها محقا في ذلك ومعي الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا ديننا. إن الإسلام الحق هو الحل لهذه البشرية الضائعة التي لا تدري أين تسير وأين تمشي. وأقولها لكم صراحة، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم للبشرية وهم يتقلبون في ظلمات الجهل، وهم يتقلبون في ظلمات الكفر، يعبدون الأوثان ويتطيرون ويتكهنون ويتسحرون. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعثه الله إلى الناس فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فمن أجل ذلك أخبرنا ربنا في كتابه أن المستقبل للإسلام، رضي من رضي وأبى من أبى. اقرأوا إن شئتم في القرآن: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. واسمع إلى هذه الآية، قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشاهد: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بل انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي إلى الناس بالهدى فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات البدع إلى السنة، إلى نور السنة. النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بشر النبي الأمة هذه بالنصر وبأن المستقبل لدينه صلى الله عليه وسلم. أذكر ما رواه الإمام البخاري حديث خباب بن الأرط، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فأراد النبي أن يعلم خباب وأن يعلم الأمة، قال: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ثم يوضع فيها، ثم يؤتى بمنشار فيوضع على مفرق أو على مفرق رأسه كما يقال بلغة العرب، قطعتان من اللحم في بركة من الدماء، يمشط هذا الرجل بأمشاط من حديد ما دون لحمه وعظمه، كل ذلك لا يصده عن دينه أبدا. قال النبي لخباب: والله لا يتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت في اليمن لا يخاف إلا الله والذئب على غنم ولكنكم تستعجلون. ولو شئت أن تترجم حقيقة هذا الحديث بآية من القرآن فقرأ: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فجاء الجواب من الله: ألا إن نصر الله قريب. بل اسمع إلى هذا الكلام، بل إن النبي بشر الأمة صلى الله عليه وسلم. فأذكر أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوى للأرض، زوى بلغة العرب أي جمع وضم للأرض، إن الله زوى للأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. بل أذكر أيضا ما رواه الإمام الحاكم من حديث أبي ثعلبة الخشني، قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، كل ما أقوله وألقيه على أذهانكم الآن هذا ردا على هذا المجرم الأثيم الذي يزعم أن المستقبل ليس للإسلام، هؤلاء الذين يتشدقون ويتكلمون بلغة الليبرالية وبلغة العلمانية، هؤلاء الذين يتكلمون باسم الديمقراطية، أقول لهم: إن المستقبل للإسلام، رضي من رضي وأبى من أبى. هذا أخبرنا به ربنا وأخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة الثابتة بأسانيد صحيحة كما قال أهل الحديث عن ذلك. قال أبو ثعلبة: قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام أو ذلا يذل الله به الكفر. واسمع إلى هذا الفيض أو هذا الحديث النبوي، هذا الحديث أنا أسميه دعائم منهاج النبوة، وأنا أقول ينبغي على كل سامع بل ينبغي على كل طالب علم أن يكون ملما بحفظ هذا الحديث بمتنه
يحفظه كما يحفظ القرآن مع الفوارق بين القرآن والسنة. ونحن نعلم أن السنة منزلة، وأنزلنا إليك الذكر، أي وأنزلنا إليك السنة يا محمد لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر أي يا محمد، فهذا دليل على أن السنة منزلة لتبين للناس ما نزل إليهم أي من القرآن. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، عاضا أي وراثيا كما نرى وكما نشاهد، ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون ملكا جبريا قهريا بالقوة، تمام؟ ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت النبي ليعلم الناس جميعا أن الخلافة الإسلامية سترجع إلى ديار المسلمين، رضي من رضي وأبى من أبى. فاصل إن شاء الله يعني من أجل الأذان، وسنلتقي بعد الأذان إن شاء الله.
في ساحة المحراب، في ساحة المحراب راق الحديث وطار والروح سابحة.
حان الآن موعد أذان العصر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله لا إله إلا الله.
رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوانات. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئر فنزل فيه فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. رواه البخاري.
قلنا قبل الفاصل: روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، عاضا أي وراثيا يتورثون الحكم، ثم تكون ملكا جبريا أي بالقوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت أي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الخلافة ستعود إلى ديار المسلمين بنا أو بغيرنا ستعود، وأدعو الله تعالى بعودة الخلافة الإسلامية. لكن هل يا ترى بأي شيء ستعود الخلافة الإسلامية إلى ديار المسلمين؟ تعود بهذا؟ بهذا الذي يحدث في ديار العرب؟ أقول لا، إنما تعود الخلافة الإسلامية إلى ديار المسلمين بأمور عظيمة أذكر منها: الإيمان بالله. الإيمان، تعود الخلافة إلى ديار المسلمين بالإيمان. والإيمان كما عرفه أهل العلم قول وعمل، قول وعمل ونية، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان. أما الإيمان بالله معناه أن توحد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. يبقى أول شيء لرجوع الخلافة إلى ديار المسلمين، قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم بالإيمان. ثانيا بالعمل الصالح، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. العمل الصالح ده يحتاج إلى ابتعاد عن المعاصي، وإن المعاصي والذنوب من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى دمار المجتمع وإلى خرابه. وأذكر ما رواه الإمام أبو داود حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهي نوع من أنواع الربا، هل يا ترى ما زلنا نأكل الربا أم أقلعنا عن أكل الربا؟ إذا تبايعتم بالعينة وهي نوع من أنواع الربا، واتبعتم أي وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع كناية عن حب الدنيا، وتركتم الجهاد في سبيل الله، إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لا رجوع للخلافة الإسلامية في ديار العرب إلا بالرجوع إلى الدين عقيدة وأخلاقا وسلوكيات. لكن هذا الذي نراه، هذا الوخم الذي أصاب الأمة من وخم في العقيدة وتزعزع. وأنا أذكر ما رواه الإمام الأوزاعي، دائما هذه الكلمة يعني أضع هذه الكلمة أمام نصف عين، أمام عيني، أقول دائما ما رواه الخطيب البغدادي. قال الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله: عليك بآثار من سلف. وكأنني أخاطب طلبة العلم، أقول لكل طالب يريد أن يعرف الحقيقة في زمان الفتن: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس
وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. كذلك إذا أردنا برجوع الخلافة الإسلامية إلى ديار المسلمين، علينا بالجهاد برفع راية لا إله إلا الله، ليس بالمظاهرات ولا بالتفجيرات ولا بهذه الهتافات، إنما بالجهاد، أي برفع راية لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا حاسدا. نعوذ بالله من شماتة الأعداء. وينبغي على جماهير الأمة أن يعلموا أن اليهود يعملون بالليل والنهار على بث نار الفرقة بين أبناء شعبنا، وقد استطاعوا في برهة من الزمان أن يبثوا نار الفرقة بين أبنائنا في مصر. وأدعو الله أن يرد كيد الكائدين، وأتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الأمن والأمان في ديارنا، وأن يرد عنا كيد الكائدين. وينبغي على هذه الجماهير أن تعلم أن الكفر ملة واحدة، مهما تشكل وتلون وجاءنا بأشكال قد يظن بعض الجهال من المسلمين أنها تدخل علينا، هيهات هيهات. نحن نعلم من كتاب ربنا ومن سنة نبينا وبفهم سلفنا الصالح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الكفر ملة واحدة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، حسدا من عند أنفسهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن الحديث الأول فيه عظات وعذر. أعظم العظات أن الإسلام الحق هو الحل، وهؤلاء الذين كانوا يتشدقون بهذه الكلمة الإسلام هو الحل، نحن نريد أن نترجم هذا الكلام ترجمة عملية في هذا الواقع. إن الحكم إلا لله. أنا أريد أن أوجه سؤالا إلى كل من تكلم بلغة الليبرالية والعلمانية وبلغة الديمقراطية، أقول لهم: من من المشرعين الوضعيين عندكم يمكن أن يوصف بأنه الإله المعبود ولا يكون الدين قيما إلا بإذن لا أحد إلا الله؟ إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن العظات والعبر في هذا الحديث أن الإسلام الحق هو الحل، وأن المستقبل لدين الله، وأن الكفر ملة واحدة. الحديث الثاني حديث أيضا رواه الإمام البخاري في صحيح من حديث ابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. انظر إلى هذه الكلمات من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أعرف الجماهير في وسط هذا الوخم، هذه المظاهرات وهذه الطلبات وهذه الفوضى، نرى كثيرا من الناس يتقولون على رئيس الجمهورية إلى غير ذلك، ونحن نقولها: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب رئيس الدولة، أي بولي الأمر، ليس من منهج السلف ذكر معايبه على المنابر أو عبر القنوات الفضائية أو بالمنشورات أو بالمظاهرات، هذا ليس من منهجنا نحن أهل السنة والجماعة. وأدعو الله لي ولكم أن نكون من أهل السنة الثقات الأثبات إن شاء الله. إن رئيس الدولة أو إن وظيفة رئيس الدولة وظيفة شاقة من أشق الوظائف، لا سيما أن رئيس الدولة راع ومسؤول عن رعيته. أنا أريد من الجماهير أن يعرفوا ماذا أقول الآن، وأنا أستدل بكلام من أهل العلم مدعما بالكتاب والسنة وبفهم أصحاب النبي. كل من التزم طريق القرون الثلاثة الأول عقيدة وسيرة وفهما وخلقا، هذا يقال في حقه السلفي. أما السلف يراد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون لهم بإحسان، وتابعوهم من الأئمة الثقات الأثبات ممن تلقت الأمة كلامهم بالقبول، لكن بشرط، دون من رمي ببدعة أو لقب بلقب غير مرض كالخوارج. ترضى واحد يقول لك يا خارجي يا معتزلي، دون من رمي ببدعة كالخوارج والجهمية والمعتزلة والحرورية إلى غير ذلك من الروافد ومن الفرق المبتدعة. إن وظيفة رئيس الدولة وظيفة شاقة من أشق الوظائف، لا سيما أن هذا الرجل راع ومسؤول عن رعيته، رئيس الدولة ولي الأمر في ديارنا، مسؤول عن جميع احتياجات الدولة، مسؤول عن حفظ الدين وإقامة شعائره، مسؤول عن حفظ الأمن في ديارنا، مسؤول عن إقامة الحدود في ديارنا أي في ديار المسلمين في مصر، مسؤول عن إعطاء كل ذي حق حقه، مسؤول هذا الرجل عن قمع أهل البدع من الروافد ومن الجهمية ومن المعتزلة ومن الأشاعرة، هؤلاء الذين يحملون أفكارا خبيثة، هذا الرجل مسؤول عن قمع أهل البدع، وأدعو الله تعالى أن يوفق هذا الرجل في إقامة العقوبة على كل من تجرأ على الدين بالمخالفة. لكن أنا أريد أن أوجه سؤالا إلى الجماهير المصرية، أقول لهم هل يا ترى، لماذا قلت أنا أن وظيفة رئيس الدولة وظيفة شاقة؟ ليه؟ أي واحد يقول لك توظيفة سهلة، لا، أنا أقول أنها وظيفة شاقة من أشق الوظائف وأعظمها. ليه؟ الجواب عن ذلك أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أذكر ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة قال، قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يلي أمر عشرة، ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله يوم القيامة مغلولا يداه إلى عنق، فكه بره، فكه عدله، أو أوبقه اسمه، ثم قال النبي: أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. أنا أعيد على أذهانكم الآن هذا الحديث، روى الإمام أحمد عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يلي أمر عشر فما فوق ذلك إلا أتى الله يوم القيامة مغلولا يداه إلى عنقه، فكه بره، فكه عدله، أو أوبقه اسمه، أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. عرفتم يا معاشر الناس لماذا يقال بأن وظيفة رئيس الدولة وظيفة شقة؟ بل اسمع معي، حق علينا نحن معاشر أهل السنة، وأدعو الله لي وللأمة أن نكون جميعا من أهل السنة، وأن نموت على التوحيد، وأن نموت على السنة، أن نكون من منهج السلف. نحن أهل السنة ولسنا بتيار، ولسنا بجماعة، ولسنا بحزب، نحن منهج. وأنا أعترض على تلك الألقاب التي أشاعها كثير من الناس، أقول لك السلفيين ده حزب، ده تيار، ده فكر، ده أقول لهم لسنا بجماعة، ولسنا بحزب، ولسنا بتيار، نحن منهج، نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أقولها بملء فمي، والله والله ليس لجماعة ولا لحزب في رقبتي ولا في عنقي بيع ولا طاعة، لما نحن نتبع هذا الحزب، حزب الله، ليس الشيعي قائم على سب بعض أصحاب النبي، وإنما الحزب الذي قال عنه ربنا: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وأذكر ما رواه الإمام البخاري من حديث حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون النبي عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. وقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخن؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال النبي لحذيفة كلاما عجيبا يكتب هذا الكلام بماء من ذهب. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لم يقل تلزم جماعة من المسلمين، نما قال تلزم جماعة المسلمين التي جاء ذكرها فيما صح النبي عند الترمذي وغيره. قال تفترق أمتي على ثلاث، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قيل قال ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هذا ترجمة إلى قول النبي أن تلزم جماعة المسلمين، هي التي تفهم الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كل من التزم طريق القرون الثلاثة الأول المفضلة عقيدة وفهما وسيرة وخلقا سلوكيات، هذا يقال في حقه سلفي المنهج. ما تأمرني؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وعندنا إمام أي رئيس الدولة وإمام المسلمين عام، ونحن لا نعلم للمسلمين عامة إمام يكون له السمع والطاعة، لكن نعلم لكل بلد إمام له السمع والطاعة، إذا أمر بالمعروف فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وله حدود كما صنف أهل العلم في كتب العقيدة هذا الكلام. قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جمع، قال فاعتزل تلك الفرق، كن حلس بيتك، وإياك أن تكون رأسا في فتنة أو تكون عونا في إراقة دم مؤمن. وأنا والله طويلب علم صغير تبعت مشايخنا في هذا الكلام، وأنا أقول في زمان الفتن ألزم بيتي، كن حلس بيتك وإياك أن تكون في حزب أو في جماعة، إنما نحن منهج نفهم الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حق علينا نحن معاشر أهل السنة أن ندعو لرئيس الدولة. هذا الكلام ربما يقول بعض الناس الشيخ ده ماذا يقول، ده عميل ده ولا ولا إيه الكلام اللي بقوله ده. أنا أقول لكم ما تعلمناه في كتب العقيدة على أيدي مشايخنا الكبار الثقات الأثبات، ولا نزكيهم على الله، وندعو لهم بالشفاء وندعو لهم بالصحة وندعو لهم بالعلم الكثير الغزير. حق علينا نحن معاشر أهل السنة أن ندعو لرئيس الدولة، أن ندعو لولي الأمر أن يثبته وأن يرزقه الأمن والقوة والعدل، ندعو له. نعم الدعاء لولي الأمر. وأذكر ما ذكره الإمام الحسن ابن علي البربهاري في كتاب السنة، قال إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وأذكر ما أخرجه الإمام أبو نعيم في الحلية، وكذلك ورد هذا في طبقات الحنابلة للفضيل بن عياض، قال الفضيل ابن عياض كلاما متع، قال لو كان لي دعوة، لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، أمرنا، شوف كلمة الجمع، أمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا فإن جورهم وظلمهم على أنفسهم وإن صلاحهم على أنفسهم وعلى المسلمين. أول حق علينا نحن معاشر اللي بيقولوا السلفيين، نحن أهل السنة والجماعة، حق علينا أن ندعو لهذا، أي لولي الأمر، بالثبات وبالعدل والأمن والأمانة، أن يثبته الله على الطريق وأن يوفقه، لأن من أصول أهل السنة والجماعة، هذه سنة مهجورة عند كثير من الناس، لا نرى هذه السنة، بل مهجورة عند كثير من المتعلمين المثقفين، بل عند كثير من طلبة العلم، هذه سنة مهجورة. فهذا أول حق علينا أن ندعو. ليه؟ لماذا الدعاء؟ صح عن النبي أنه قال، أستوقف الجماهير عند هذه النقطة، قال النبي لا يرد القضاء إلا الدعاء، وصح عن النبي فيما رواه الإمام أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد وغيره حديث النعمان بن بشير، قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، أما الدعاء مخ العبادة، هذا حديث لم يثبت عن النبي بسند صحيح. الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لماذا أنا أدعو الجماهير أن يدعو لولي الأمر؟ لأن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فادعوا الله معاشر الناس وهذه من السنن المهجورة، فإن الدعاء مفتاح لكل خير ومغلاق لكل شر. وأستوقف الجماهير عند هذه الكلمة، شوف، الدعاء مفتاح لكل خير ومغلاق لكل شر. أذكر لك، هل يا ترى لماذا قلنا هذا الكلام؟ ليه بنقول إن الدعاء مفتاح لكل خير ومغلاق لكل شر؟ فهل اجتبى الله آدم عليه السلام وهداه إلا بعد أن تلقى من ربه كلمات فتاب عليه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهل فتحت أبواب السماء بماء منهمر، وفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وهل حمل نوح عليه السلام على ذات ألواح ودسر إلا بعد أن دعا ربه أني مغلوب فانتصر، وهل بشر إبراهيم عليه السلام بغلام حليم إلا بعد أن دعا ربه رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم، وهل أنجى الله يونس عليه السلام إلا بعد أن دعا ربه أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهل كشف الله عن أيوب الضر إلا بعد أن دعا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وهل قتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء إلا بعد أن دعا ربه ربي ماذا قال له؟ قال ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الظالمين، وهل حفظ الله مريم وابنها وجعل الله مريم آية وجعل عيسى آية إلا بعد أن دعت أمها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الدعاء مفتاح لكل خير وأنه مغلاق لكل شر. وأذكر ما صح عن النبي أنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إلي، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. فاستجاب الله لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله على عمر بالإسلام حتى بلغ من المكانة ما بلغ. حتى أذكر ما رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند حسن عن عقبة بن عامر أن النبي قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر، بفضل دعاء النبي لعمر رضي الله عنه. فلماذا لا ندعو لولي الأمر؟ وهذه من السنة المهجورة عند كثير من الناس. بل دعا النبي لأنس كما روى الإمام البخاري حديث أنس قال: قالت أمي أم سليم للنبي: يا رسول الله ادعو لخادمك أنس. فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، وفي رواية مسلم: وأطل حياته واغفر له. يقول أنس: فوالله استجابة لدعاء النبي إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون نحو المئة، ده كله بفضل دعاء النبي. وحدثتني ابنتي أنه دفن من صلبي 24 ومائة. وفي رواية الإمام الترمذي قال: وكان لي بستان يحمل الفاكهة في العام مرتين. بل دعا النبي يوما لسعد بن أبي وقاص كما في رواية الإمام الترمذي بسند حسن: اللهم استجب لسعد إذا دعاه. فكان سعد إذا دعا استجيب له بفضل الله. حتى أذكر هذه القصة ما رواه الإمام البخاري وغيره من حديث جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى أمير المؤمنين عمر، سعد بن أبي وقاص الذي قال النبي في حقه أنه من المبشرين الشرين بالجنة، وقد صح عن النبي وأورد ذلك شيخنا الألباني في صحيح الجامع: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة. وقال راوي الحديث: وأنا في الجنة بشهادة النبي سعيد بن زيد. ولذلك انتشر هذا الوخم في ديار المسلمين، وكلمة شهيد انتشرت عند كثير من لا أقول الدعاء. لذلك نريد أن نعلم الجماهير: لا يجوز لأحد قط أن يجزم لأحد لا بجنة ولا بنار ولا بشهادة، يقول علي شهيد، إلا بشهادة النبي المختار. أعيد هذه الكلمة، لا يجوز لأي إنسان مهما كانت مكانته في العلم ومهما وصل إلى مرتبة عالية في العلم أن يجزم لأحد لا بجنة ولا بنار ولا بشهادة إلا بشهادة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. فقال شكى أهل الكوفة سعدا إلى أمير المؤمنين. ماذا قال له أهل الكوفة؟ قالوا إن سعدا لا يحسن يصلي. سعد بن أبي وقاص يقال عليه أنه لا يحسن الصلاة. فدعاه سعد، فدعاه أمير المؤمن عمر فعزله وأمر عليهم عمارا واستدعاه: يا سعد، إن أهل الكوفة يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: والله يا أمير المؤمنين، كنت أصلي بهم صلاة النبي لا أخرم عنها، أطيل في الركعتين الأوليين وأخف في الركعتين الأخريين. انظر ماذا قال له أمير المؤمنين، قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. هل سكت عن هذا؟ لا، منهج التثبت والتحري في قبول الأخبار. وأنا أقول للجماهير الذين أشاعوا الشائعات، الآن رجل عين رئيس الدولة، من منهج السلف السكوت والصمت، السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. منهج التثبت والتحري في قبول الأخبار كما علمنا علماؤنا في منهج علم الحديث، لا أقبل رواية إلا بناء على منهج الغربلة، باب بيان أن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات الأثبات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم واجب، ليس من باب الغيبة المحرمة بل هو من باب الذب عن الشريعة المكرمة. هذا منهج التثبت والتحدي. فأرسل عمر معه رجالا إلى الكوفة، فما مر به على مسجد إلا أثني عليه خير. حتى وصلوا إلى مسجد لبني، فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة، قيل فقال: إن سعدا لا يسير بالسري ولا يقسم بالسوي ولا يعدل في القضية. تهم عمر، تهم سعد هذا الرجل، هذا أمثاله في ديار المسلمين من الذين تشيعوا الذين يسبون أصحاب النبي. نقول لهم: نحن أهل السنة والجماعة، نحب أصحاب النبي ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. حب الصحابة عندنا إيمان ودين وإحسان، وبغض الصحابة عندنا كفر ونفاق وطغيان. لكن أقول: ما ضر بحر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه، ولن نسمح لشيعي أن يدخل في ديارنا مهما تقول المتقولون وتشدق المتشدقون. فإن أهل السنة والجماعة يفهمون الكتاب والسنة بفهم هؤلاء، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، جيل قرآني فريد إلى آخر ذلك. فقام الرجل فقال: إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم السوية ولا يعدل بالقضية. فقام سعد فقال: والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبيدك هذا، اللهم إن كان عبيدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. راوي الحديث اسمه عبد الملك، قال: فوالله طال عمره وسقط حاجباه على عينيه، وكان يسير في شوارع الكوفة يقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد بن أبي وقاص. إذن أول حق علينا أن ندعو لولي الأمر، رئيس الدولة. إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، هذا قول الإمام الحسن بن علي البربهاري، هذا كلام لا تكاد تجد مؤلفا من مؤلفات أهل السنة إلا ويقرر هذا العلم وهذا الكلام. وإذا رأيت رجلا يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. وهذا الفضيل بن عياد يقول: لو كان لي دعوة كما أخرج أبو نعيم وغيره في الحلي ما جعلتها إلا في السلطان. اسمع ماذا قل: أمرنا بصيغة الجمع أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، فإن جورهم وظلمهم على أنفسهم، وإن صلاحهم على أنفسهم وعلى المسلم. هذا أول حق علينا أهل السنة والجماعة تجاه هذا الرجل رئيس الدولة. ثانيا، حق علينا أن نسمع وأن نطيع لهذا الرجل، فإن السمع والطاعة لولي الأمر من الأصول، أي من أصول العقيدة السلفية. أذكر قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. أذكر ما علق عليه الإمام النووي، قال الإمام النووي في شرح مسلم معلقا على الآية قال: ويقصد بأولي الأمر في الآية الولاة والأمراء، وهذا الذي عليه جماهير السلف من السلف والخلف ومن المفسرين والعلماء على أن ولي الأمر أولي الأمر في الآية هم الحكام والولاة والأمراء. فحق علينا نحن أهل السنة أن نسمع وأن نطيع بالمعروف، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. بل أذكر ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الكلام لأبي بكر وعمر وللصحابة وللأمة: عليك بالسمع والطاعة في منشطك ومكرهك وفي عسرك ويسرك وأثرة عليك. فحق علينا أن نسمع وأن نطيع لولي الأمر أي لرئيس الدولة فيما أحب وكره بالمعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. بل حق علينا أن نصبر على ولي الأمر إن صدر منه أي نوع من الخلل، وندعو الله أن يستر هذا الرجل وأن يسير على الطريق المستقيم وأن يحكم بكتاب الله وبسنة النبي وبفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صدر منه نوع من الخلل أو التقصير أو نوع من المنكر القليل نلتمس له الأعذار، فإن الصبر على أخطائهم وأن نلتمس لهم الأعذار، انظر إلى الكلام الذي أقول واسمعه، إن الصبر على جور السلطان هذا من أصول العقيدة السلفية، فأنا أصبر عليه وإن جار، لأن في الخروج عليه مفسدة عظيم، بل هي نواة النظر إلى خير الخيرين والنظر إلى شر الشرين، درء المفاسد وجلب المصالح. وأذكر لك هذا الحديث، يعني أذكر ما أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه وكذلك الخلال في كتاب السنة من حديث سويد بن غفل. قال لي عمر، هو يقول قال لي عمر يوما: يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك أمير شف حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر فاسمع له وأطع ولا تنزع يدا من طاعتي. فهذا صبر على هذا الرجل. بل حق علينا معاشر أهل السنة والجماعة ألا نشنع به على المنابر، يعني أسلوب الإنكار، أنكر على رئيس الدولة إذن، أقول ليس من منهج السلف التشنيع بأخطاء رئيس الدولة على المنابر أو على القنوات الفضائية أو عبر الإنترنت والقنوات الفضائية والنت إلى غير ذلك. أنا يعني في غاية العجب عندما أرى إماما على المنبر يشنع بأخطاء رئيس الدولة، على هذا ليس على منهج السلف، أقولها للمرة الثانية، ليس من منهج السلف التشنيع على الحكام على المنابر والمنشورات والأوراق التي توزع إلى غير ذلك، فهذا ليس من منهج السلف. ربما يقول قائل: طب أنا أنكر عليه إذن عن طريق أهل العلم، أهل العلم يذهبون إليه بالسبل الشرعية، عندنا سبل شرعية في طرق الإنكار على رئيس الدولة وعندنا سبل غير شرعية، السبل غير الشرعية عن طريق التشنيع وذكر أخطاء على المنابر وعبر القنوات الفضائية، أما السبل الشرعية أن أذهب إليه. ربما واحد يقول: طب الدليل من السنة، أقول الدليل عندي أنا، روى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية. أريد من هذه الكلمة، الكلمة هذه ينبغي أن نقف عندها، من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فليبدي له، لا فلا يبدي له علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. أما أن نشنع بهذا أي برئيس الدولة أو بأي ولي من ولاة المسلمين على المنابر وعبر القنوات وعن طريق المظاهرات والهتافات، كل هذا ليس على منهج السلف. نريد أن نعرف الجميع من نحن. نحن ما قال عنه النبي، ما أنا عليه اليوم حتى في معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. لا ينبغي لنا أن نصنع كما يصنع هؤلاء الجهال. بل أذكر أسلوب التشنيع على ولي الأمر ورئيس، هذا ليس على منهج السلف. يعني أذكر ما أخرجه الإمام الترمذي بسند حسن، بسند عن طريق زياد العدوي، قال: كنت مع أبي بكرة رضي الله عنه فأتينا إلى منبر ابن عامر، وكان حاكما وليا شديدا. قال: فجلسنا تحت منبر ابن عامر، وكان يرتدي أي يلبس لباسا رقاق، فجاء رجل يقال له أبو بلال فقال: انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الفساق، كلمة شديدة. فقال أبو بكرة ذاك الصحابي، قال له: اسكت يا أبا بلال، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. انظر إلى أدب هذا الجيل. وأنا وصيتي لرئيس الدولة ألا يلتفت إلى هذا الوخم، وأقدم له نصيحة غالية أقول لك من مواطن عادي ينتمي إلى منهج السلف، ينتمي إلى منهج أهل السنة والجماعة، احذر من بطانة السوء. لست محذرة، وإنما هذا حب، حب في الله، ليس من أجل مصلحة دنيوية وليس من أجل جماعة حزبية. فأنا أقول احذر من بطانة السوء، وأدعو الله أن يرزق هذا الحاكم بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتحضه عليه. والدليل على ذلك ما رواه الإمام، نعم ما رواه، اتصال 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 الآن هاتفيا. طب لحظة معلش.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ محمد، من حضرتك أحمد سمير.
أحمد مين؟
أحمد سمير.
يا مرحبا الشيخ أحمد سمير من الدعاء.
الله يبارك فيك، والله يعني أنتم لنا كالشمس للدنيا وكالعافية للناس.
تفضل.
وطالما تعلمنا الدفاع عن سنة سيدنا، عن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سماعكم ومن التعلم من فضيلتكم، فأسأل الله عز وجل أن يزيدكم توفيقا وسدادا وأن يمدكم من عنده، فوالله فأنتم أشهر سماء الدنيا بدولتكم على هذه الشاشة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياك من شرف الدفاع عن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحشرنا معه في الآخرة وإن قصرت بنا أعمالنا. وأسأل الله عز وجل أن يفتح لك في البلاد والأباد وأن يؤيدك بتأييده ونصره ولا تنسانا من صالح الدعاء شيخنا.
أدعو الله أن يسهل أمرك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا يعني عن هذا الاتصال، ونحن نقول دائما هذا حق علينا. فأنا أقول أدعو الله أن يرزق هذا رئيس الدولة بطانة صالحة. ليه؟ لأنني أذكر الآن ما جاء في ذهني ما رواه الإمام البخاري في صحيح حديث أبي سعيد الخدري، قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فالمعصوم من عصم الله. بل أنصح هذا الرئيس ألا تكون غاشا لرعيتك، وأدعو الله أن ترزق العدل وأن ترزق الأمانة وأن تحكم بين الناس بالعدل. وأذكر ما رواه مسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وقت يعني تمام. فنحن نقول فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. هذا. بل أذكر ما رواه الإمام البخاري من حديث معقل بن يسار، قال صلى الله عليه وسلم: ما من راع تولى رعية يعني فيموت وهو غاش بهم إلا حرم الله عليه الجنة. فأدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا. وأنا أريد في نهاية هذا اللقاء أن أعرف جماهير المسلمين أن هذه دعوتنا، دعوتنا نحن معاشر أهل السنة، ندعو الناس كل الناس إلى ندعوهم إلى التوحيد وعدم الشرك، وندعوهم إلى الاجتماع والاجتماع على الحق وعدم التحزب، بل ندعوهم إلى الحكم بما أنزل الله في العقيدة وفي المعاملات وفي السلوكيات، بل ندعو الناس إلى العلم النافع، بل ندعو الناس إلى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ونحذر الناس من الشرك على اختلاف مظاهره، مظاهر الشرك في الربوبية ومظاهر الشرك في الألوهية ومظاهر الشرك في الأسماء والصفات، بل ندعو الناس إلى الاتباع ونبذ الابتداع، وندعو الناس إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقدم الولاء والحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر الناس من البدع الموجودة الآن. وأنا أدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حاكما والحمد لله يحكم بكتاب الله، وهذا حسن الظن به، وندعو الله تبارك وتعالى ألا يخيب رجاءنا، وأن يحكم بكتاب الله وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بلاغ لكم، واعلموا علم اليقين أننا في أمس الحاجة إلى أن ندعو إلى رئيس الدولة. ونصيحتي لكم ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. هذا بلاغ لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ساحة المحراب،
في ساحة المحراب.